بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة نفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة والمتعلقة فيما يحب الله جل وعلا وفيما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال ومن الاعتقادات والتصرفات، ومضى حديث حول جملة من المسائل والأقوال والأعمال والاعتقادات التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم سأتكلم عن موضوع هام، وهي عبادة يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عبادة الدعاء، عبادة الدعاء. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، ولذلك جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وأيضا جاء في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالله جل وعلا يحب الدعاء ويدعو إلى أن يدعوه، ويدعو عباده إلى أن يدعوه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس دعاء وذكرا لله عز وجل، لعلمه بأن الله جل وعلا يحب ذلك. والدعاء إخواني وأخواتي كثير، لكن المحبب إلى الله عز وجل والمحبب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. وما معنى جوامع الدعاء؟ جوامع الدعاء هي الأدعية التي تجمع الأغراض الصالحة، أو تجمع الثناء على الله تعالى، أو التي فيها أدب المسألة، بمعنى أن ما كان لفظه من الدعاء قليلا ومعناه كثيرا فإن هذا هو جوامع الدعاء، هو جوامع الدعاء. والمتأمل في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يجدها جامعة، يجدها جامعة. ولذلك هذه الأدعية تجدها قليلة الألفاظ لكنها واسعة المباني والمعاني، وفيها من الأشياء الشيء العجيب. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة: اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يشقشق ولا يفرع في قضية ما في الجنة من نعيم فيطلبه، وما في النار من عذاب فيستعيذ بالله تعالى منه، وإنما كان يقول: اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا هو جوامع الدعاء إخواني وأخوات. ولذلك مثلا في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من جوامع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي حسنة؟ كل حسنة مما فيها مصالح الدنيا والآخرة. وفي الآخرة حسنة الجنة، الجنة. وفي الآخرة حسنة الجنة، وقيل وفي الآخرة حسنة يعني الثواب، وقيل غير ذلك. هذا من جوامع الدعاء، هذا الذي يحبه الله عز وجل. أيضا في قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهنا يسأل العبد ربه الثبات وعدم إزاغة القلب، ويسأل الله عز وجل الرحمة. إذن إخواني وأخواتي، مما يحبه الله عز وجل الدعاء، ومما يحبه من الدعاء أن تدعو بجوامع الكلم، بجوامع الدعاء، ولا تشقشق وتفرع وتشرح وتبتعد كثيرا عن المقصود من الدعاء. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، يعني العبادة الحقيقية هو الدعاء. ولذلك الدعاء عندنا على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل عبادة شرعها الله أو بينها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فهي دعاء، تسمى دعاء. الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وبر الوالدين، كل هذا الدعاء. أما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب، أن تطلب من الله عز وجل، تقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب اغنني، يا رب كذا، هذا يسمى الدعاء، دعاء المسألة. ولذلك إخواني وأخواتي الدعاء شأنه عظيم، ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان فقه في مسألة الدعاء. ليس كل دعاء قد يكون مقبولا، ولذلك الإنسان يدعو الله عز وجل بالجوامع، جوامع الأدعية. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم ارزقني العفو والعافية مثلا، وشيء من هذا القبيل. وأيضا لابد أن تعلم بأن ما من دعوة تدعو بها وقد توفرت فيها شروط القبول وانتفت الموانع فإن الله يستجيب لك جزما. ثق بربك وأحسن الظن به، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إجابة الدعاء فقال ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي. هذا هو الاستعجال، قل دعوت ربي فما استجاب لي، يعني يستبطئ الدعاء ويصيبه اليأس. وهذا لا شك بأنه قبيح بالمؤمن الذي يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولذلك مطلوب من الداعي أن يدعو وأن لا يمل من الدعاء، وأن ينتظر الفرج، إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون يوم القيامة. والمعنى بأن من الأشياء التي يحبها الله ويدعو لها هو الدعاء، وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي سنة نبيه، وأن يرشدنا إلى ما فيه النجاة في الدنيا والآخرة، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. واللقاء القادم بإذن الله تعالى تبقى هذه السلسلة، فنسأل الله القبول.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاردريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إعطاء الابن قدرا من زكاة المال لعانته على الزواج خشية أن يقترض من البنوك؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة لا تعطى للفرع كما أن الفرع لا يعطي للأصل. والمعنى أن الأب هو الأصل، لا يعطي فرعه وهو الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، والفرع كذلك الولد ذكر أو أنثى لا يعطي الأصل اللي هم الوالدين، إلا في حالة واحدة وهي حالة الغرم. فإذا وقع الإنسان في دين بحق مثلا وما استطاع السداد، يجوز لوالده أن يعطيه من الزكاة. فإذا كان ابن قد استدان، بارك الله فيك، استدان ولم يستطع السداد، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة ليسدد هذا الدين. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل إذا قرأت مع الإمام في الصلاة الجهرية، هل يقول إذا قرأت مع الإمام في الصلاة الجهرية جائز أو أن تكون القراءة فقط في السرية؟ قل بالنسبة للفاتحة.
الحمد لله، أولا في السرية يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، وهذا باتفاق العلماء كونك مأموم. وأما في الجهرية فتقرأ إذا سكت الإمام وأعطاك فرصة يجب عليك أن تقرأ، وأما إذا الإمام لم يعطيك فرصة وإنما قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها مباشرة ما تيسر من القرآن، فهذه محل خلاف بين العلماء. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم وجوب قراءة المأموم خلف الإمام الفاتحة فقط، حتى لو كان يقرأ ما زاد عن القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد، يقول ما المقصود بشر الحاسد وما الفرق بين الحسد والعين؟
الحمد لله، الحسد العين من الحسد، والحسد أوسع من العين، فكل عين إنما هي ناتجة عن حسد، وليس كل حسد يكون فيه العين. والله جل وعلا أمرنا بالاستعاذة من شر كل ذي عين، شر كل حاسد، من شر وسوسة الشيطان وتوهينه وشركه، هذا المعنى. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل على مكافأة نهاية الخدمة زكاة؟
الحمد لله، مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، والراجح أنه ليس فيها زكاة إلا إذا قبضها فيزكيها ساعة قبضه إياه، فإذا قبضها زكى مرة واحدة فقط عن السنة التي هو فيها، لأنها أصبحت مضمونة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ سعيد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعيد.
حياكم الله، كيف الحال؟ طيبين؟
الله يحفظك يبارك فيك.
الله سعيد. يبارك فيكم. عندي سؤالين فضالي الشيخ. السؤال الأول،
نعم،
الجراد بأنواعه حلال بأنواعه يعني
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، طول بعمرك، أحب الأعمال إلى الله في قيام الليل، هل مثلا الذكر، قراءة القرآن، أم الصلاة؟
أحب الأعمال. طول بعمركم، مشكورين جزيلا طيبا. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي سعيد. نعم. أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الله يحفظكم.
بارك فيك.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
فاتني الظهر وإقامة العصر بدأت، دخلت مع الشيخ مع الجماعة في العصر بنية الظهر، ولما قبل يسلم الإمام دخل شخص آخر متأخر سلم الإمام، سلمت أنا وقمت مع الشخص المتأخر صليت معه بنية العصر، فهل هذا صحيح وإلا لا؟ رقم 2، القراءة وراء الإمام اللي أنت عقبت عليها قبل شوي شيخ الله يبارك فيك، يعني هل يجب علينا دائما حتى لو الصلاة جهرية ان احنا نقرأ الفاتحة، وإلا في حالة الركعات الجهرية تكفي قراءة الإمام في الفاتحة مثلا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي. نعم أخ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
سؤالي يطول عمرك، إذا كان الواحد عمل حال هو يعني مات عند الشخص،
نعم،
لكن هو ما هو المدعوم، دع منه سلم البيمة كل شيء دع منه،
نعم،
الأعمام ما هو دعم غير مدعوم بس المات هل يتمتع على الشهر الطبيعي شهرين ولا على سعادة الشخص الثاني؟
إن شاء الله
يعني هو مدعوم،
الخطأ على الطرف الآخر.
هذا
كلمات عنده إن شاء الله.
حلو، ما أعرف أقول هل هذا ولا
المتسبب هذا؟ واضح إن شاء الله. المتسبب طبعًا مو ليس هو المتسبب.
الليث عنده.
ها؟
الليث عنده عند الركب هذا عند الطرف الثاني.
خلوا
ان شاء الله ان شاء الله عبد الله جزاك الله خير. جزاك الله الشيخ على الاسئله. سؤال الاخ سعيد بالنسبه للجراد يقول بانواعه الحلال اكله؟
الحمد لله نعم. الجواب نعم. بالنسبة للجراد المعروف فإنه بجميع أنواعه الصغير والكبير والجنادب وغيرها حلال، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على أكل الجراد، حتى قال الراوي غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، الجراد حلال ولله الحمد أكله.
أيضا فضل الشيخ الأخ سعيد سأل يقول ما أحب الأعمال الله عز وجل في الليل؟
الحمد لله. بالنسبة لأحب الأعمال إلى الله عز وجل في الليل هي الصلاة، هي الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قل جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وكان يحث على قيام الليل. صح عنه أنه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقيام الليل شرف المؤمن، ولذلك هو دأب الصالحين وخلق المتقين. ولا شك بأن القيام سيكون فيه قراءة للقرآن، فيجمع الإنسان بين الصلاة وبين قراءة القرآن، وكلما تأخر القيام فهو أفضل، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. ولذلك إذا جاء الثلث الأخير فيستحب للإنسان أن يقوم الليل وأن يناجي ربه وأن يسأله وأن يطلب منه، والله عز وجل لا يرد سائلا، فنسأل الله لنا ولكم من فضله.
جزاك الله خير الشيخ أبو علي. السؤال يقول فاتتني صلاة الظهر ودخلت يقول مع الإمام في صلاة العصر بنية الظهر، ثم يقول جاء شخص متأخر وبعد أن سلم يقول الإمام دخلت مع هذا المتأخر بنية العصر.
الحمد لله لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يصلي مع المسبوق الذي قام يقضي فيصلي معه الفريضة، يجوز ذلك. كذلك يجوز للداخل إلى المسجد أن يصلي خلف من يصلي السنة سواء كانت راتبة أو سنة مطلقة في المسجد، يجوز، وذلك للقاعدة الشرعية الصحيحة، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة للقراءة خلف الإمام هل تكون دائما حتى يقول في الركعات الجهرية التي يجهر فيها الإمام في القراءة؟
الحمد لله أجبت على هذا قبل قليل وبينت بأن هناك خلاف في الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام، إذا لم يترك مجال للمأموم هل يقرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة وهو يقرأ ما زاد عن الفاتحة؟ الجواب نعم، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أختي ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بخصوص المتوفى، يعني في 3 أشياء الواحد يعملها أنه بدلت مثل صدع جارية للمتوفى أو الدعاء له أو عنه ينتفع عليه، دعاء من ولد صالح، هل هو أنه دعاء لازم يكون الولد هو صالح بالفعل؟ يعني هل هو يكون عاصي ويدعي لحدا من أهله ويستجاب، ولا أنه لازم يكون هو صالح لحتى يستجاب الدعاء يعني ينتفع من الميت؟
إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله خير أخت ميسة. هذا الشخص سؤال عبد الله بالنسبة يقول شخص يعني حصل له حادث ليس هو المتسبب إنما الطرف الآخر هو المتسبب، ومات معه يعني أحد الركاب، ففي هذا الحال يقول فضل الشيخ هل يصوم 2 شهر متتابعين عن الذي مات معه؟
الحمد لله. بالنسبة للحوادث السيارات هذه فيها المرجع فيها إلى القضاء، وذلك أن القاضي إنما يعتمد على تقرير المرور، أو تقرير الجهة المختصة، فإذا كان السائق غير متسبب في هذا الحادث وإنما المتسبب المقابل، فإن الدية والكفارة تكون على المقابل وليس على السائق الذي مات معه أحد. فأنت يا أخي الفاضل ترجع إلى القضاء، فإذا كان التقرير بأنك أنت لم تكن متسببا أو كانت النسبة قليلة جدا بالنسبة لك والنسبة الكبيرة على المقابل، فليس عليك كفارة ولا دية وإنما على المقابل.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخت ميسة فالشيخ تقول إذا شخص توفي فتقول ورد في الحديث ولد صالح يدعو له، فتقول إذا كان الولد عاصي هل يستجاب له أو لا يستجاب له؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث يفيد بأن الإنسان يستمر له الأجر والثواب في مثل هذه الأشياء، في مثل هذه الأشياء وهي الصدقة الجارية أو العلم. طبعا الصدقة الجارية مثل بناء مسجد، مثل حفر بئر، مثل طباعة مصحف، والعلم النافع مثل أن يخلف الطلاب علم، أن يخلف كتب أو شيء من هذا القبيل، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذه مما يتبع الرجل الأجر بعد وفاته. والابن الصالح إذا عمل عملا صالحا وكان أبوه هو الذي دله عليه على هذا العمل، علمه القرآن، رباه كذا، فإن الأب يؤجر على ذلك من دون أن ينقص من أجر الولد شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. وأما كون الولد غير صالح فهذا يرجع إلى القيد الموجود في الحديث، فهل هذا القيد معتبر أو ولد صالح يدعو له، أم أنه خرج هكذا مخرج الغالب أن الأولاد الصالحين يعتنون بالدعاء لآبائهم. فيه كلام لأهل العلم في هذه المسألة، والمقصود بأن الحديث أشار إلى أن الولد الصالح إذا دعا لأبي استجاب الله دعاءه، وإذا عمل عملا وكان الأب هو الذي دل الولد عليه أو أمره به فإنه يؤجر الأب مثل أجر الولد من دون أن ينقص من الأجور شيء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ثامر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ.
تفضل تفضل أخ ثامر.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعقيقة الولد كبشين والفتاة كبش، وبما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا؟ والنقطة الثانية، سمعت أنه لا يجوز أن يعق إلا والد الولدين، وكيف عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحفاده أو عن صفين، فكيف الجمع بين هذين
لو سمحت؟ نعم، إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ثامر. نعم أبو سيف، تفضل. نعم تفضل تفضل أبو سيف. نعم تفضل شيخ. سؤال أخ ثامر بالنسبة للجمع، يقول بين أن العقيقة تكون عن الولد شاة واحدة، والجارية عن الولد شاتان، وعن الجارية شاة كما ورد في الحديث. ويقول فضل الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن حسن حسين شاة عن كل واحد، فيقول فضل الشيخ بالنسبة لمن يعق هل أيضا يقول يكون الوالد هو الذي يعق، وإن عق شخص آخر كانه لا يقبل؟
الحمد لله. أولا الجواب عن الشق الأول من السؤال، أولا بالنسبة لحكم العقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، فهي لا تصل إلى درجة الفرضية والوجوب، وإنما هي سنة مؤكدة، وهي أيضا كما ذكرت حق للمولود على والده. الأمر الثاني، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق أنه بين بأن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الجارية بشات، وعن الجارية بشات، وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، ما ذكره الأخ السائل من كون النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كل واحد بشات شات، هذه الرواية والزيادة صححها كثير من أهل العلم، وهذا لا يمنع أن يكون الأصل يذبح عن الذكر بشاتين. ولذلك قال العلماء فإن لم يستطع عق عنه بشات واحد. فالذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أنه حينما عق عن الحسن بشات وعن الحسين بشات، إنما كان هذا هذه قدرته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمر عليه الوقت وليس عنده شيء صلى الله عليه وسلم. وأيضا ظاهر بأن علي لم يكن عنده قدرة أيضا على العقيق، ولأجل هذا نرى فتاوى العلماء لمن يقول أنا لا أقدر على شاتين، يقول له اذبح شات، ومتى ما أن استطعت اذبح شاتا ثانية. المسألة الأخرى ما يتعلق بتعلق الحق بعين الوالد وبرقبة الوالد، هذا يقوله بعض الفقهاء، لكن الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز للجد أن يذبح العقيقة عن أحفاده، ويجوز للرجل أن يقبل هدية من أهدى إليه مثلا لأجل أن يعق بهذه الشات عن أولاده. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، وليس من شرط قبول العقيقة أن يكون من مال الوالد الخالص. فإذا جاء هدية أو هبة، أو قال له أحد مثلا أصوله كالجد أو الجدة أنا أذبح أو خذ هذا المال واشتري به، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير الشيخ، معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
حياك الله شيخ إسحاق،
الله يبارك فيك. حياك الله
دكتور عزيز، بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
امين، حياكم الله، مرحبا.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال اول فضيله الشيخ، احد الزملاء يعني لما بيجي يتعامل مع ابنه الصغير، فاحيانا من في التربيه يسب الولد مثلا او يصفعه، فقلت له حرام عليك بيتحاسب عليه يوم القيامه، فقال لي لا ده ابني، ربنا مش هيحاسبني لو شتمت ابني. فاختلفت معاه، فقلت له بنسال فضيله الشيخ ونرجع لأهل العلم في هذا الأمر، هل الوالد والوالدة يحاسب إن سب ابنه أم لا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بعض الناس لو مثلا سمع أن في حاجة صار على أحد يقول له إن شاء الله أنا، فهل من الجائز حتى لو بدافع المحبة أن الإنسان يدعو على نفسه يعني ينسب الضر لنفسه؟ السؤال الأخير فضيلة الشيخ، أنا سألت المرة الماضية فمعلش اسمح لي للتوضيح، انا اسال على الاجر، لو احنا دخلنا المسجد وكنا بالفعل جماعه تتجاوز العدد مثلا 6 او 7 او 10 افراد، ودي كانت الركعه الاخيره، ايهما افضل واعلى اجرا، نلحق التشهد مع الامام ولا ننتظر ونصلي الاربع ركعات كلها جماعه مع بعض من ناحيه الاجر؟ بارك الله فيكم.
ان شاء الله. سعيك الله خير بسيف. نجيب الشيخ على الاسئله بسيف، بالنسبه لنا هل يحاسب الوالد أو الوالدة إذا سب ابنه ويقول أو صفعه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للسب، ليس من أخلاق أهل الإسلام لا مع الأولاد ولا مع الجيران ولا مع الناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش، ولذلك يجب على المسلم أن يعف لسانه عن السب والشتم، وهو ليس أسلوب تربية مع الأولاد، بل هذا من أسوأ الأساليب التربوية، أن يقوم الشخص فيسب أولاده، لأن الأولاد يلتقطون مثل هذه الألفاظ وربما أصبحت سلوك لهم. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يبتعد عن السب أو استعمال الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، هذا لا يليق. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الضرب والصفع، بالنسبة لصفع الوجه محرم، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه، ولما مر على رجل يضرب آخر على وجهه قال لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته، والمعنى بأن الوجه مكرم، ولذلك لا يجوز أن يضرب الإنسان الوجه، سواء كان لمن يباح له ضربهم أو لمن لا يباح. مسألة أخرى ما يتعلق بالضرب للأولاد، إن كان بحق فلا بأس، بشرط أن لا يكون مبرح، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، وإنما الضرب الخفيف. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وأبناء 10. بإجماع العلماء على أن الضرب لا يكون مبرح، والنبي عليه الصلاة والسلام القائل لهذا الكلام لم يضرب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يربي بالقول عليه الصلاة والسلام وبالفعل، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يجعل الضرب هو الخيار الأول في التربية والتعليم بالنسبة للولد، وإنما الخيار الأخير إذا استنفذ جميع الوسائل والطرق في قضية الضرب، في قضية الأمر والنهي. كذلك ما يتعلق بارتكاب المحرمات والمحظورات فينتبه الإنسان، لكن يحرص الإنسان على التربية بالقول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.